بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنقرأ جزء من إنجيل متى الإصحاح 19 من أول العدد 3. وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. والمجد لله.
بنعمة ربنا احنا اتكلمنا معاكم في موضوعين خاصين بالجواز. اول موضوع كان على علاقة الزوجين ببعض، احتياجات كل من الزوجين، وكلمة على الزواج المسيحي، الزواج السماوي من العريس السماوي والزواج الارضي، وازاي المسيح عاوز ينجح الجواز الارضي بوجوده فيه، رؤية المسيح، معوقات رؤية المسيح، ثم احتياجات الزوجين ازاي بياخدوهم من ربنا اذا ما قدروش ان هم ياخدوهم من عيش الارض ياخدوهم من عيش السماوي. وامبارح اتكلمنا على حفظ الوصايا، ازاي الاسره تعيش في حفظ الوصايا بتاع عيش السماوي. اتكلمنا فيها على اعمده العلاقه الزوجيه والاسريه الناجحه، وشبهناها بالكنيسة كده، وقلنا ان ده حاجة ممكن تشخص لكل واحد عيب من العيوب بتاعة حياته، والعملية تنفع علاقة بيننا وبين المسيح او بيننا وبين شريك الحياة او بيننا وبين الاولاد، علاقة يعني بعض العملية تنفع في علاقة عامة، لكن بيهمني حاليا علاقة زوجية اتوصل الاتحاد الزوجي. واتكلمنا على الاتحاد الزيجي امبارح من كنس اولى 7، ازاي الجزء العاطفي جزء جسدي، وازاي التنظيمات ربنا حطها بخصوص العلاقه العاطفيه الجسديه الروحيه في الزواج. النهارده الموضوع عن علاقه الاسره الجديده باسره اصليه. تبدا هذه العلاقه يا احبائي مش من يوم الجواز، ده تبدأ هذه العلاقة من يوم الميلاد. أنا بعد ابني وبنتي عشان يوم الجواز، إعداد أولادنا للزواج يبدأ قبل يوم الترك. وهل الترك من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنين جسدا واحدا؟ هذه الثلاث مراحل الواضحة في الزواج: الترك، الالتصاق، الاتحاد. الترك، هل الترك يبدأ فجأة؟ هل ينتهي؟ بنترك ايه؟ بنترك من؟ ايه الحاجات اللي بتشجع او تسهل عملية الترك؟ وايه معوقات الترك؟ وإيه نتائج عدم الترك على الزواج؟ ده المفروض الموضوع الأصلي بتاعنا. بس عشان نوصل لمرحلة الترك هذه اللي هيعقبها التصاق واتحاد، نقول إنه اللي بيساعد عملية الترك يعني مقومات الترك تبدأ بالتربية الأسرية للأولاد. إحنا أولادنا أحبائي بنستلمهم من ربنا، المسيح بيديهم لنا، يعني نستلمهم من المسيح ونربيهم في المسيح ثم نطلقهم لكي ما يعيشوا مع المسيح في حياة زيجية معاه أو زيجية معاه ومع شريك حياة. يعني نستلمهم بنربيهم بنطلقهم. We receive them, we raise them, and we release them. ريليس يعني نطق صراحهم، لأن في بعضنا بيحسب أن أولاده دولا ملكية خاصة. أولادنا الله بيديهم لنا وزنة، بيطالبنا أن احنا نستلمها منه ونطمن عليهم في المعمودية لولاده، نعيشهم في المسيح ونربيهم بطريقة معينة إعدادا ليوم التكريس، إما في الرهبنة أو في الزواج. أبعتبر الزواج تكريس، تكريس القلب والجسد كل ربنا يعني. فكيف نعدهم بطريقة يسهل إن هم يتركهم؟ المحبة بتاعت الوالدين، المحبة الوالدية، هتكلم عبارة عن إيه المحبة دي، صفاتها إيه، هتكلم على مهارات يجب أن نعلمها لأولادنا، إحنا مسؤولين نعلمها لأولادنا قبل أن يصلوا إلى سن الزواج. والإعداد للزواج بنعرفه لما نيجي نختار شكل الحياة، نقول لي صفات كذا وكذا، طب ما احنا المفروض مسؤولين احنا نعدهم لكده، احنا كأب وأم بنعد ولادنا بحاجة زي كده، هم بيتربوا لوحدهم كده يعني، فجأة قدامهم الجواز يبقوا نفسهم عارفين يعملوا كل حاجة؟ أكيد لازم احنا مسؤولين نعلمهم مهارات معينة. ايه هي المهارات اللازمة لإنسان قبل أن يتزوج؟ وبقى نخش موضوع الطارق بقى نتكلم عليه بعد نتكلم على الجزء الأولين. العلاقة بالأسرة الأصلية بتستمر طول العمر، لكن ضمن معوقات الطارق لخبطة بين الأسرة الأصلية والأسرة الجديدة لما نشوف. لكن الطبيعي احنا امتداد الأسرة الأصلية، احنا الجذور بتاعتنا في الأسرة الأصلية، جذوري من أبويا وأمي وجذور مراتي من أبوها وأمها، والاتنين مع بعض انضموا على بعض بزواج أسرتين كبيرتين من بعض. والأسرة الجديدة دي هي بتجمع أسرتين كبار مع بعض، يعني عندنا في اتنين أمهات واتنين أبهات، والإخوات كلهم أخوات، إخوات العروسة وإخوات العريس كلهم إخوات، أن الأسرين تزوجوا من بعض. أنا بكلم ده على مستوى الكنس الروحي اللي احنا بنتربى فيه، هنتكلم على السلبيات مش هنخلص، هجيب بصير بعضها يعني. الأول إيه أهم أو بعض صفات الحب الوالدي، حب الوالدين؟ أول حاجة فيه أن حب لا يقتني الأبناء، we don't own them، إحنا ما بنملك مش بنملكهم. في بعضنا أحبائي بيحس إنه بيملك ابنه أو بنته، يقول ده حتة مني، طب كويس، بس أصلا مش حتة منك بس يا أمي، وحتة منك بس يا أبويا، ده حتة من ربنا كمان، وربنا ده كذي الوزنة. وفي المعمودية بيتولد يبقى ابن السماء وبنت السماء. الولادة بالجسد دي لا تعني أي شيء، تعني أن أنت تصبح المسؤول، شبين مسؤول عن ابنك وبنتك إزاي تربيهم في المسيح. فإحنا لا نملك أولادنا، مهم أوي حتة دي أوي، يعني عملش اللي عايز أعمله، أضربهم أخبطهم، لا مش أنا ما أملكهمش. يبقى الحب الوالدي ليس حب ملكية، الحب الوالدي ما هوش حب أناني، الحب الوالدي لا يميز، الحب الوالدي لا يطلب مقابل، ما انتظرش في يوم من الأيام أنا اديتك محبة مستني منك محبة. الحب الوالدي لا يطلب مقابل، ده انا ربيتك وصف دم قلبي عليك، امتى تديني بقى؟ مش يحصل. اللي ابني فاكر ده انا اكلتك ورضعتك خساره فيك كذا وكذا، ده مش الحب الوالدي المظبوط. المفروض ان انا بحب حتى في الناس العالميين بحب وما استناش مقابل، مش حال في ولادي. فبعضنا بيعشم زياده قوي ان ولادها يردوا له، الناس دول بيتعبوا، او دي من صفات الحب الوالدي المسيحي. الحب الوالدي فيه استمراريه حتى في السماء يا احبائي، بيستمر منتظم وفيه استمراريه. الحب الوالدي حب بيشجع، اللي قلناها امبارح، ايها الاباء شجعوا او لا تغيظوا اولادكم الا يفشلوا. في تشجيع، في فهم، في صبر، في احتمال، في رجاء في ولادي مهما حصل. ما دام المسيح معايا في التربيه خلاص، وانا بربي لوحدي انا بربي في المسيح، يبقى المسيح مسؤول معايا. دي بعض صفات الحب الوالدي. ارجع نفسي تاني، هل انا محبتي فيها ملكيه؟ هل انا محبتي فيها بعد ملكيه؟ هل انا محبتي لولادي فيها انانيه؟ يعني ايه انانيه؟ يعني بس احفظ على محبتهم حتى لابوهم لا او لامهم لا. المحبه ما فيهاش انانيه، ما فيهاش تمييز، لا تطلب مقابل، فيها انتظام واستمراريه، فيها تشجيع، فيها فهم، فيها صبر، فيها احتمال، حد ما يحتملش عياله، وبعدين فيها رجاء في ولاد. طيب مطلوب انا ولادي اعلمهم مهارات ايه عشان يستعدوا للحياه سواء الجواز او الجواز؟ خلي بالكم الحاجات دي يا احبائي، لان كل حاجه فيها عاوز تمرين. يعني الواحد بيكتب الحاجات دي في مخه كده وهو بيربي ولاده. قبل ما ابني يوصل يسيب البيت او بنت يسيب البيت، المفروض يبقى عنده مهارات ايه في الحياه؟ المفروض يبقى عنده استقلاليه، يعني اعتمد على النفس، يقدر يعيش لوحده. لو راح في حته مش يبقى لازق فيا، يعتمد على نفسه، في استقلاليه، يقدر يستقل بنفسه، اعتماد على نفسه، شخصيه ممكن تعتمد على نفسها. مسؤول نعلم عيالي المسؤوليه. طب ازاي اعلمه انا اعتمد على النفس، وعلمهم ازاي مسؤوليه، وعلمهم ازاي قياديه؟ بديهم فرص يتمرنوا فيها. دوري كده ان ادي لعيالي فرصه يتمرنوا انهم يعتمدوا على نفسهم في عمل اي شيء، وبعدين اشجعهم يبقوا مسؤولين عن عمل شيء، وبعدين اشجعهم ابتدوا عمل شيء واشجعهم. دي ثلاث حاجات تتعلم استقلاليه ومسؤوليه وقياديه، وكلنا عاوزين عيالنا يبقوا كده. اعطاء الفرص، مش انا اعمل لهم كل حاجه انا، او اجبرهم على تمشيه رايي، او اخليهم يعملوا بس ما اشجعهمش. اديهم فرص متزايده، يعني بتكبر بحسب سنهم، ان يثبتوا بيها نفسهم. ابعتهم يعملوا حاجه، يتصرفوا ازاي، بس حطوا في مخي الولد ده مش هو معتمد عليه طول عمره، يعتمد على نفسه. يبقى معتمد على نفسه، يستقل بنفسه، ومسؤول، وله قيادية. ايه تاني غير دول المهارات علمها لعيالي؟ لازم اعلمه ضبط النفس. اذا كنت اضبط نفسي عندي عصبية وانفعال، طب ما يتعلم ايه غير كده؟ لازم يشوف انا بقدر اضبط نفسي. وبتبتدي المرحله دي من سن سنتين، يتعلم يضبط نفسه، عنده اراده يضبط نفسه، سنتين لاربعه. ازاي امرر ارادته ويضبط نفسه لكي ما يقول الشر لا؟ ازاي اعلمه يوم الخامس ياخد قرار؟ ازاي ياخد قرار في الحياه؟ مش كل ما ياخد قرار يرجع لبابا وماما وهو كبير وشايخ كده، ما يقدرش يعمل حاجه غير لما ياخد بابا وماما يدوا له القرار. واقع في ستات ورجاله احبائي وهم متجوزين، يرجعوا بابا وماما نتصرف ازاي؟ نعلمهم ياخدوا قرار ازاي؟ وانا بتناقش معاهم، ايه رايكم في حاجه زي كده؟ نتصرف ازاي؟ اديهم معطيات قدامهم، معلومات عن حاجه. طب تحب تخش مدرسه ايه؟ تخش كليه ايه؟ احط له مشكله قدامه واقول له فيها معطيات معلومات، وفي احلل معاه، احلل معاه المعلومات دي، انفورميشن الداتا ديت، اعملها اناليسيس، احللها قدامه ومعاه في اول مره، واقول له يبقى احنا نوصل في الاخر الى اختيارات، يا ده يا ده يا ده، يا الف يا ب يا جيم، افضل حاجه الف ولا ب وجيم لك، واوصل معاه اعليه مره، وبعدين نديله حاجه تانية، مشكله تانية يفكر فيها على قد وانا معاه، لغايه ما يقدر يتعلم ياخد قرار. الكلام ده احبائي قبل سن 15 سنه، لان فتره المراهقه اذا ما كانش يعرف ياخد قرار ان يبتعد عن حاجات غلط يبقى بتبقى مشكله كبيره. ولوحده اخذ القرار يا احبائي بيكون مبني على راي المسيح ووصاياه وحياته في المسيح وحياته في الاسره والقيم والمبادئ والاخلاقيات، بس ازاي عمليه اخذ القرار يفكر فيها ازاي يعملها ازاي؟ ما يختار بين الف وبين وجيم ازاي اذا كان عنده اصلا مبادئ وقيم بتميز الصالح ليه وايه الضر بيه؟ مش يجي واحد ساعه الجواز مش عايز يتصرف، لازم يعرف ياخد قرار. ممكن يسترشد برأي أب اعتراف، يسترشد برأي بابا وماما، مجرد استشارة للاستشاريين، لكن هو اللي بياخد القرار على مسؤوليته هو. ده معتمد على نفسه ومسؤول وله القيادية وضبط النفس ويقدر ياخد قرار. حاجتين أخيرتين أحب أأكد عليهم إزاي لازم نعلمهم لعيالنا قبل ما نطلقهم الحياة. حاجة اسمها التعاطف. يعني ايه التعاطف؟ ازاي يحس بالاخرين؟ بدأ يروح يتجوز من غير ما يحس بالاخرين؟ ازاي يحط نفسه مطرح الاخرين ويحس بتفكيرهم واحساساتهم، يخش فكرهم، يحط نفسه مطرحهم، يفكر بفكرهم ويحس باحساساتهم؟ ده التعاطف، في عاطفة وفكر. ازاي اسمه empathy بالانجليزي، ازاي الواحد يقدر ان هو يحط نفسه مطرح اللي قدامه فيفكر بفكره ويحس باحساسه. فلو كان تعبان ما يتعبوش، لو كان كلام يتعب مش هقوله، تصرفات هتتعب اللي قدامي مش هعملها. لكن الفكرة لو ما كانش عندي المهارة دي مش هقدر احس باللي حواليا. اخر مهارة ودي مهمة جدا، حاجة بنسميها الحزم. يعني ايه الحزم؟ في عيال عندنا احبائي او بعضكم تلاقيه سلبي، يعني باسيف، مرهبط كده، يعني واحد كده يحصل له اي حاجة يتكسف، ما يقدرش يتكلم، يضغطوا عليه ليس عن تواضع، ان شرط ان واحد يعمل كده يكون عن قوة ان يسيب، لكن ده تلاقيه مش قادر يتكلم. حد بيزقه ما يقدرش يتكلم، حد ياخد حقوقه مش قادر يتكلم. ازاي اعلم ابني يبقى عنده حزم؟ مش اعلمه يبقى شخص عنيف ومتهور، ولا هو سلبي اخد حقوقه. اقول انا رافع دعوايا الى قيصر، مش غلط، لماذا تلطمني؟ مش غلط. ازاي الانسان يبقى عنده حزم، assertiveness؟ ازاي اقول اللي قدامي ده غلط، اقول الخطيه دي غلط بدون ما اكون اي الادب، ما اندفعش. في اهالي احبائي بيعلموا عيالهم لما تشوف حد جاي عليك اهجم عليه، كله قبل ما ياكلك، ده اسمه عنف. او واحد تاني شايف امه بتتكسف باستمرار، ابوه بيتكسف باستمرار، هيطلع هو بيتكسف، ما يقدرش ابدا يرد في المواقف، حتى لو كان المواقف دي هتاذيه. الحزم اقدر اقول لا اذا كان في احتياجي لا. مش بعضكم وانتوا كبار تقولوا يا ريتنا كنا قلنا في الموقف ده كذا، بس وقتها ما كنتش قادر اتكلم. يبقى انت ما عندكش الحزم ده، ما عندكش assertiveness. ده بالتمرين يا حبايبي. علم ابني او بنتي ازاي يقول لا، يقول اه، ويقول له قدامه بدون ما يتكسف وبذوق وابتسام كمان اذا كان عاوز. كل جماعة في بره بتعلمه كده. يبقى علم ابني يا حبايبي المهارات ايه؟ اول حاجة ايه؟ قلت 7 حاجات. اول حاجة ايه؟ استقلالية، اعتمد على الناس. وبعدين ايه؟ مسؤولية. بعدين قيادية. وبعدين 4 ايه؟ ضبط النفس. بعدين 5 اخذ قرار. 6 التعاطف، يحس باللي حواليه. و7 ايه؟ الحزم. انا حاط في مخي يتعلم الحاجات دي، يعيش المسيح. مش معناه يقعد يصلي ليل نهار وخلاص. ابقى عارف المفروض اعلمه ايه. العيش في المسيح يا احبائي فيها كل هذه المهارات. بقى اجيب مثلا واحد مقاس يبقى قسيس وما عندوش الحاجات دي، او راهب ما يقدرش يتعامل مع اللي حواليه، او في الشغل هيشتغل، دي حاجات اساسيه خالص في الحياه. يبقى في قلنا حب الوالدين له صفات. انا بستلم عيالي وربيهم في المسيح عشان اتعلمهم حاجات معينه، وبعدين اطلقهم هم عندهم هذه المهارات. طيب لما حد منهم بيروح يتجوز بيختار شريك الحياه. قلت لكم الواحد بيقيم نفسه وبيقيم شريك حياته. بحط في مخي ان مش ممكن ابني هيعرف يختار شريك حياه مظبوط او شريك حياه مظبوط الا اذا كان هو اصلا يقول انا عاوزها بنت المسيح. طب انت ابن المسيح؟ يبقى عشان هو يعرف يختار حد صحيح بنت المسيح لازم يكون هو اصلا يعرف يدوق طعم المسيح، فيعرف يشوف المسيح فيها ويشوف المسيح فيه. ده كلام مش نظري يا احبائي، ده لازم كلام عملي. الحواس كلها مدربه انها ازاي تسمع وتشوف وتحس وبتدوق. الكلام ده عملي بشوفه بين بابا وماما في حياتي. تلاقي من نفسه كده لا حد مش ابن المسيح يبعد، مش بنت المسيح يبعد، يقول لا مش بتاعتي. مش يقع عاطفيا وبعدين يفوق بعد كده ويقول اخ ده انا حبيتها بس طلع مش بنت المسيح. هيلاقي فيها صفات او فيها او فيه وصفات نقرب. لا ده مش توبي، ده مش من حياتي. الجزء الروحي ده بنعلمهم الكلام ده بقدوتنا ويعيشوا فيه. مش يعني يتجوزهم عشان الحياه كلها. وقت الجواز هيجي هتلاقيه يقدر ياخد القرار الروحي ده مهم بارشاد اب اعترافه. وبابا وماما رايهم استشاري. اب الاعتراف ده مرشد في مواضيع زي كده. اذا ما كانش ابني هيشوف زواج جوه الاسره هيبقى صعب عليه. لو اذا ابني ما شافش زواج جوه الاسره ناجح اوريه زواج ناجح حوالينا. اختي اخويا بابا وماما بيربوا عيالهم من خلال زواج ناجح. بابا وماما اذا كانوا منفصلين او متطلقين العيال يشوفوا زواج ناجح ازاي. مش عشان منفصلين ومتطلقين عشان لما يجي حد عريس لبنتي يخطبها من مين او عروسه لابني يسال علينا. لا ما هو مش عارف يتجوز اصلا. المهارات الزيجيه في التعامل والحوار هتيجي ازاي؟ ان يشوف اصلا اتنين متجوزين كويس. فانا اصلا بنجح جوازي عشان ابني يتعلم الجواز وعايش مع ربنا بمزاج. يعني هل يا احبائي الثقافه اللي انت عندكم في اولى ابتدائي بابا وماما قاعدين يذاكروا العيال مشكله، هل الثقافه العلميه معناها بيتعلموا فهم وحوار ناجح؟ هل الثقافة العلمية تدي فهم وحوار الآخرين؟ واحد واخد دكتوراه في قرون استشعار بتوع الدبانة مثلا ولا طيب. ايه فهمية الحوار؟ دكتورة محترمة واخدة دكتوراه في استرصار. لو بس استرصار ده حاجة كبيرة، لا ده بتاخد حاجات يعني الجهاز العصبي اللي في استرصار. طب وبعدين الحوار يا احبائي والفهم دي حاجه بيتعلموها كمهاره جوه الاسره. لما ابني اضربه اذا عيط او بنتي بتعدي اضربها بكتم تعبيرهم العاطفي. لازم الانسان ده يعبر عاطفيا عن اللي جواه، اذا كان متضايق، اذا كان تعبان، اذا كان بيحب، اذا كان عنده مشاعر معينه تجاهي، لازم اخليه يعبر، اخلي ابني وبنتي يعبرهم. مش الواد عادي يعيط ده هيطلع راجل واضربه اذا عيط، طب ما هيتكتم. هيروح بقى جايب جواز وما عرفش يعبر عاطفيا. ازاي يقدر يعبر عاطفيا عن حاجات جواه؟ بلا عصبيه او بلا اكتئاب. بخليه ليه اصحاب ونزور اسر ونروح ونيجي وفي الكيزه ليه انشطه ويشترك عشان ايه؟ يبقى عنده مهارات اجتماعيه. وإذا أصحابه كويسين أو وحشين بيتعلم إزاي ينقي الأصدقاء، دي كلها مهارات اجتماعية. أنا مسؤول كأب وأم أعلمه الكلام ده من خلال اختياراتي أنا لأصدقائي ومعاه في هذه العملية. أنا مسؤول إنه يتعلم وياخد درجة علمية عشان يشتغل، يا مسؤول ماليا، وأعلمه الصرف إزاي ياخد مصروف ويتصرف فيه إزاي. ازاي يدي ربنا ده جاي من حقه، ده بتاع ربنا، ادي العشور، ازاي اصرف الفلوس، ازاي احوش، ازاي اتعامل، انا مسؤول عن كده. ولما اشتغل او ما تيجي اديها لربنا، وازاي بعد كده ادي العشور، وازاي اصرف، انا مسؤول الاحظه. شيء مسؤول ماليا، مسؤول ماليا، مش مسرف، مبذر او مقطر. الشخصيه بتاعت ابني بتتكامل شخصية مسيحية متمركزة حول المسيح إذا عدى وخد من كل مرحلة من مراحل النمو بتاعته برعايتي. المسيح مديه ربيه، دي المعنى بتاعها. الولد لازم أعلمه إزاي يهتم بصحته، أو البنت تهتم بصحتها، يعني يهتموا بنظافتهم، إزاي ينظفوا هيكل قدس الله، مش يجملوه بس بمساحيق وميك اب، لأ، إزاي يهتموا بنظافته، ازاي يلبسوا لبس لائق. ده مفروض واجب بتاع بابا وماما، الشكل الخارجي. بنت او ابن مش قابلين شكلهم، دوري ايه طول فتره ما انا بربيهم؟ بحيث شكله يبقى قابله وبيحبه. اذا كان في اي امراض جسديه، اي امراض نفسيه، اي حيوق، لازم اعالج الكلام ده. ده واجبي نحو ولادي، بحيث اقدمه لابونا ساعة الجواز، ساعة الاختيار. أنا بسميه خارج من المعصرة. البنت بتتربى في بيت لحم قربانة، والولد ده عصير كرمة، أبونا يشمه يلاقي مش حمضان، الريحة مش حمضانة. يعني إيه؟ يعني نلاقيه عصير جيد يصلح أن يكون دم المسيح وجسد المسيح، يتم مع بعض هما الاثنين سر. البنت مش محروقة، مش معويجة، مفيش فيها كسر. أبونا يشوف ودي صحيحة. أبونا بيفحص، بيرشد ويفحص وهم داخلين الجواز. أنا مسؤول أقدم بنت ناضجة، وابن ناضج ريحته، ريحة المسيح فيه، وهي كاملة صحيحة. بنتي كاملة صحيحة، مش مكسورة في حاجة، مش مخدوشة في حاجة. واجب الأب والأم. العيال اتجوزوا، بقدم حاليا حاجة عشان الجواز. طيب أنا إزاي أتركهم أطلق سراحهم؟ ما أنا بعلمه الاعتماد على نفسه، الاستقلالية. يعني في الجامعة مثلا، في الجامعة الواد بيروح الجامعة ويجي، اطلبه في التليفون 10 مرات، عملت ايه يا حبيبي؟ عملت ايه يا ابني؟ يا بنتي اتصرفت ازاي؟ الواد يجيله 20 موبايل تليفون كل خطوه، غاز معاه، يقول مالك؟ امك بتطلبك كتير ليه؟ ابوك بيعمل فيك ايه؟ بسيبه يعتمد على نفسه شويه. بعض اولاد بيروحوا جامعه طنطا وجامعه القاهره وجامعه عين شمس، بيجوا من هناك مغتربين يعيشوا، مغتربين يعيشوا في أسر في بيوت تبع الكنائس أو في شقق تحت إشراف كنائس تحت إشراف باعتراف، ده بيعتمد على نفسه. إزاي أنا ما خافش عليه الخوف الزيادة بحيث أمنع نموه وخروجه مني بالتدريج؟ خروج يعني إيه؟ يعني اعتماده على نفسه واستقلاليته. هل مسؤول على كده؟ ده ابني، ضنايا، ده حتة مني. احنا قلنا ده ايه؟ ده حتة من المسيح وبدوني امانة بس اربيها، او دي بنتي الوحيدة، ازاي تبقى تروح اسوان لما جاي تعيف اسوان؟ اذا كان ده ربنا سمح بيه، ده جاي تدربها على شيء زي تعتمد على نفسها بعيد عن بابا وماما شوية، لا قاعدة في البيت تتحركش البيت، تعرف بيت تحت سمعك وبصرك وما تعتمدش على حاجة على نفسها. ازاي ما خافش على عيال اديتهم كل القيم والمبادئ والمهارات اللي بيعيش بره في المجتمع؟ طب ابني هيسيبني ويسافر خارج، هيروح بلاد عربية، هيروح الامارات، البلاد افريقية، افضل متعلقة بيه، خايفة عليه، اصلي صحي لاجله او صلي لاجلها، بس انا بتطمن ان عايشتهم في ربنا وعندهم مهارات يقدروا يعيشوا لوحدهم. هل انا بعد لهذه اللحظه؟ قلنا بنستلم عيالنا بنربيهم وبعدين بنطلقهم بالتدريج يعيشوا مع المسيح في استقلاليه ومسؤوليه وقياديه، عارفين ياخدوا ازاي قرار، عندهم ضبط نفس، عندهم قدره على التعاطف، وعندهم حزم. بعلمهم حاجات زي كده. نيجي لموضوع الترك يا حبايبي. يبقى من ضمن مقاومات الترك ان اديله هذه الامكانيات لكي يصبح شريك حياه وعنده مهارات. من اجل ذلك ان خلقهم ذكر وانثى، يترك الرجل اباه وامه ويتصل بامراته. ربنا السيد يسوع المسيح قال ايه؟ يترك ثم يلتصق. ينفع واحد يلتصق بدون ما يترك؟ ينفع يتحد بدون ما يلتصق ويترك؟ طب يترك دي اشرح يعني ايه يلتصق يا احبائي، دي يلتصقوا ازاي؟ هيلتصقوا الاتحاد؟ لا، التصاق غير الاتحاد. ده ابي فهم قال التصاق، الرجل مسؤول عن الالتصاق من خلال محبته، بيخلي مراته تتشد ليه، تلتصق بيه، تترك اسرتها، لان محبته، محبته البازله انه يبذل نفسه لاجلها، تخليها تيجي تلتصق بيه. يبقى الجلوده اللي بيلزق الغيره ده هي المحبه. مين مسؤول اولا عن عمليه الالتصاق؟ يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته. هو مسؤول عن الترك ومسؤول عن الالتصاق. الالتصاق هو محبه بتعطى. ايها الرجال احبوا نسائكم، كلها عن المحبه. الالتصاق وعملية محبة واستجابة من الزوجة لهذه المحبة بحب مماثل، فالغنى يبقى جامد خلاص. لما تسقوا بعض يعني اتنين تزقيه في بعض كده، يبدأ الروح القدس في تجمعهم، اتحادهم يعني يخشوا جوا بعض، ينتشروا جوا بعض. عملية انتشار الأجساد جوا بعضها تحتاج تسليم كامل لعمل الروح القدس فيا، وعمل الروح القدس ان يجمعني مع شريك الحياه هي عمليه انتشار سريه بين اثنين. الروح لا يجذب، يكون انسان جسدا واحدا. طب ما القربان يا احبائي قربان واحنا بناخدها، بس هي ايه؟ ده جسد حقيقي تحت اعراض الخبز. الاثنين متحدين مع بعض بانتشار داخلي، جسد واحد تحت اعراض اثنين منفصلين. هذا هو السر، ولا سر الزيجه يبقى السر. عمل الروح بعد الالتصاق ان يجمع الروحين والفكرين والقلبين. هذه العمليه قلنا امبارح بتاخد وقت وبتاخد مجهود وتاخد تسليم، خضوع وتسليم للروح القدس لكي ما يعمل فينا. قلنا ايه الموانع بتعطل الروح القدس وايه الحاجات اللي بتخلي الروح القدس يشتعل فينا. الترك يا احبائي يجب أن يسبق الالتصاق. أترك إيه؟ ماذا أترك؟ أباك وأمك، يعني أترك أباك وأمك، هسيبهم؟ كل السر كله في موضوع النهاردة يا أحبائي، وصيتين بيعملوا مشاكل. أترك أباك وأمك وإيه؟ وإكرم أباك وأمك. بين الاتنين دول بتحصل كل المشاكل وسوء التفاهم. إزاي مطلوب مني أترك وأكرم؟ طب الحاجتين متعارضين يا أحبائي. طب أترك إيه؟ أترك يا أحبائي مش أبويا وأمي أتركهم خلاص، لا، أترك الحب الطفولي لأبويا وأمي، أترك الاعتماد إنهم يعملوا كل قرار، أترك الحب الطفولي، مش أترك أبويا وأمي يعني أتركهم. طب ما أنا مش ملزوق فيهم يعني، أنا أروح الجامعة وأرجع يعني، لكن أترك الحب الطفولي، الاعتماد على إنهم ياخذوا لي قرار. ما خلاص علموني بقى خلاص قبل كده، لكن بعض الناس بيخلوا العيال مربوطين فيهم وهم اللي ياخدوا لهم القرارات. شخصية اسمها الشخصية المعتمدة على الآخرين، ده مرض شخصي، مرض في الشخصية، dependent personality disorder. فيبقى عشان كده لازم أعلم ابني حاجات بحيث يزعت الترك بسهولة. يقول إيه؟ أنا مش طفل خلاص، أنا مش طفلة. فأترك الحب الطفولي بتاع زمان، أترك الإحساس بالأمان فقط مع أبويا أمي. في ناس يا أحبائي ما يحسوش بالأمان إلا في الأوضة اللي كان عايشين بيها شقة أبوه وأمه. تلاقي واحدة مسافرة بره مغلبة جوزها، ليه؟ عطوه متوترة، مش حاسة بالأمان. تيجي هنا قاعدة بيت قصر هناك مع جوزها وعيال، ما تحسش بالامان الا اذا جت واجتمعت مع اخواتها الاربعه خمسه جوه الشقه ومقطين ديت اللي كانت متربيه فيها مع امها وابوها. الامان فقط في هذه الاوضه، في هذه الشقه. اتعلم ان اترك الاعتماد في اماني على مكان معين او على شخصيه معينه. المسيح والدين امان خلاص ضبط الكل. أنا تعلمت كده من بابا وماما. يبقى أترك الحب الطفولي، أترك الاعتماد عليهم في أخذ القرار ليا، أترك الاعتماد على مكان معين إحساس بالأمان. لسه ما خرجش منها، ما طردتهاش، هبقى نازل على طول بيت أبويا وأمي على طول، قاعدة جنبهم لأخذ قرار، ماسكة فيهم بدلع، مش قادر أسيبهم، ما اتفصلتش منهم لسه. مش أترك أبويا وأمي يعني أهملهم. بالعكس، إكرام الأب والأم معناه يا أحبائي إن أنا أهتم بصحتهم ورعايتهم على قد ما أقدر. إذا تعبوا باخد بالي منهم بدون ما يكون ده مسؤولية بيقولوا اعملها لنا. أكرمهم يعني إيه؟ يعني أهتم بيهم، ما أهملهمش، ما أشتمهمش، ما أزعقلهمش. طب إذا واحد سافر بره أحبائي معناه إهمال لأمه؟ ايه رايكم؟ ده انتوا ساعات بتمسكوا في عيالكم هتخنقوه. طب يا ماما دي فرصتي، ربنا جاب لي فرصه اسافر افريقيا بلد عربي اجيب قرشين اعيش هناك في كيسه حلوه في انجلترا، جات لي هجره يا ماما اعمل ايه؟ ابتدي افكر دلوقتي بقى انا وجوزي عايشين مع بعض، لا ده انا لوحدي هسيبني يا ابني؟ يوم الواد يبتدي ايه؟ يبتدي يعيط بقى وخلاص، حسوب الذنب يعني. بصوا احبائي، انا بشوف اترك في ابويا وامي وانا مسؤول ايه عن ابويا وامي. ابويا وامي المفروض يكونوا هم اللي علموني. هنلاقي وقت الفرح الاب وام كلهم بيعيطوا عشان حد منهم خلاص، ده البنت هيبقى جوزها بيحبها زي ابوها وامها، تعيه هو اللي ياخد باله منك زي ابوك وامك. يعني قصدي الاب والام خد خرج منهم خلاص، يبتدي يحسهم بنتهم راحت ضاعت. لا ما راحتش، ده انا ربيتها لهذا الموقف، ربيتها على ان تاكل الحاجات دي عشان تبقى ام حلوه وزوجه حلوه عايشه في قداسه وبر وطهاره وهتكمل وتجيب عيال بهذا المنظر. الام تفرح والاب يفرح عشان نجحهم في التربيه. وجه عريس هيعيش مع المسيح، هو فرحان بحاجه زي كده، مش عيط يعني. يبقى دايما كل واحد بيختل دوره بين الاكرام او محبه الاب والام ومحبه شريك الحياه. طيب قبل ما انسى، بس الترك مش بس ترك الاب والام، ترك لعادات غلط، لاصدقاء مش مناسبين، ترك الطباع غلط قبل الجواز، ترك لاختبارات سيئه عديت بيها قبل ترك يشدني ازاي، لازم اترك مثلا اختبارات وحشه غير طاهره، اختبارات مع اصدقاء وحشين، اصدقاء مش مناسبين ليا، عادات طباع خطايا، لازم اترك كل هذا عشان اعيش في زواج طاهر. فبحط لسته كده، انا المفروض اترك ايه؟ مش اترك ابويا وامي يعني انساهم، انساهم يعني ما كلمهمش خالص، لا اخليهم واثق عليهم كل حاجه زي ما اتكلم دلوقتي يعني. بعلم عيالي احبائي الاولويات، بعلم عيالي قبل ما اتجوزهم يعني ايه الاولويات في جوازي، انا وابوهم وامهم ازاي، يعني ايه اولويات يا احبائي. في انواع من الحب مختلفه، حب ربنا مختلف عن حب شريك الحياه، عن حب الاولاد، عن حب البابا وماما، عن حب اخواتي، عن حب العمل، عن حب الوطن، كلها محبه بس تختلف. هل ممكن يتواجد كل انواع هذه المحبه جنبا الى جنب؟ طبعا ما يحصلش تنافس بين حب الاب وامي وحب لشريك حياتي، ده انواع من الحب مختلفه خالص. او حب الابن وبنتي وحب شريك حياتي، ده حب مختلف تماما. والله بيديها القدره ان احنا نحب كل انواع هذه المحبه. هل محبتي للسماء ومحبتي لعريس سماوي يمنعوني احب شريك حياتي او احب ولادي او احب بابا وماما؟ لا، او احب اشتغل، احب عملي يكون بامانه، احب دوري في الكيسه الارضيه، احب خدمتي، احب، طبعا لا. فالاب والام بيعلموا الكلام ده، ما هي الاولويات يا احبائي بالترتيب ده. نمره واحد، الاولويه الاولى في حياتي محبتي لمين؟ لربنا. نمره اثنين، محبتي لشريك الحياه. نمره ثلاثه، محبتي لمين؟ للاولاد. طب ايها يسبق، شريك الحياه ولا الاولاد؟ هو ربنا قال يترك الرجل اباه وامه واتصل بامرأته لكما ينجب أولاد، ولا قالها ايه؟ ثلاثية ايه؟ ويكون الثاني ايه؟ جسد واحدة. ممكن يكونوا متحدين ببعض وما عندهمش عيال؟ طبعا. فالأولوية زي ما قلتوا بالظبط دلوقتي مظبوط كده. لكن الناس تسيب بابا وماما خالص. راح فين بابا وماما؟ بعد ايه؟ بعد الأولاد. يعني بعدهم يعني ما يتحبوش يعني؟ يعني درجة رابعة؟ لا، الوقت انا متجوز، وقتي محدود، ربنا شريك حياتي، اولادي، عملي، ابويا امي، كل واحد ياخد نوع من المحبه مختلفه. بس في الجواز تنفيذ الوصيه، يترك الرجل يعني يعمل اولويات بقى، اباه وامه والتصق بامراته ولتكن جسد واحد، مين هيلصقهم بعض؟ ربنا، محبه الهيه. السر بيوحد مين؟ ربنا. دي الأولوية، شريك الحياة، الأولاد، أب وأم، أكي أخوات، عمل، خدمة في الكنيسة، دي تيجي بعد كده. هاجي مثلا موقف محرج، هاجي وأنا بتكلم على المعوقات دلوقتي يعني، أخش بحاجات يعني، في معوقات للترك يا أحبائي. طبعا إذا ما تركتش مش هعرف ألتصق. طب أسألكم في حاجة، ممكن واحد يترك ويجرب الالتصاق ما يقدرش يلتصق فترجع تاني القصه الاصليه؟ شوف الحته دي، واحد ترك حقيقي وراح للشريك الحياه ما عرفوش يلتصقهم وبالتالي ما عرفوش يتحدهم، يخرج على طول القصه الاصليه ولا يعمل ايه؟ يفضل في جوازه، يفضل في جوازها، بيحاول الالتصاق ثم الاتحاد. مش اول ما صدق مفيش اتصاق ما بيحبنيش كفايه روح لابويا وامي، ما ينفعش. او ما بتحبنيش. فساعات يتعطل الالتصاق، واحد ترك خلاص بكل قلبه رايح بس ما عندوش قدرة طلب ربنا كي مساعدة على الالتصاق، قعدت وقت مش هجري على طول تاني وارجع بابا وماما. هل عملية ترك يا احبائي بتحصل في يوم، في شهر، في سنة؟ هل عملية ترك قبل الزواج بس ولا مستمرة يا سيد الجواز كمان؟ مستمرة. إذا عملية ترك يا احبائي بتبدأ استعدادها قبل الزواج بالتدريج بالتدريج، بخلع، بقى عندي اندبندنس، بقى عندي اعتمد على النفس، واستمر تستمر أثناء الجواز. الأولوية ربنا تمشي حياتهم الأولاد، بابا وماما اهتم بيهم إذا كانوا محتاجين، أكرمهم بس رأيهم استشاري مش إجباري عليا، استشاري. ما خدش أسراري الخاصة واحكيها لبابا وماما، دي حاجة خاصة بيني وبين، حسب الأولوية بيني وبين شريك حياتي. أصبح ومسي وأقول الملوخية بتعمل إزاي يا ماما، الرز بتعمل إزاي يا ماما، بس ما قولهاش جوزي ما طقش طعم الملوخية اللي عملتها امبارح. عندي بقى تخلي مامتها تعمل إيه؟ تقول جوزها راجل وحش قليل الذوق. ما وحش شريك حياتي عين أبويا وأمي، ده مسؤولية. لو بابا وماما خافوا على بنتهم أو ابنهم بسبب المعلومات اللي بديها لهم هيعملوا ايه؟ هيحاولوا يعملوا ايه؟ يتدخلهم. ايه المعوقات لعمليه الترك يا احبائي؟ نمره واحد، الفطام ما تمش لسه. فطام مين من مين يا احبائي؟ فطام مين من مين؟ الولد والبنت من الوالدين ولا الوالدين من الولد والبنت؟ ولا حاجتين؟ حاجتين. ده في ابهات ما بيفطموش قبل من عيالهم، بنسميها الحبل السري العاطفي المريض، لسه ملزوق، ملزوق في بطن امه، فده حبل سري عاطفي لسه قصير وتخين كده، لازم يطول ويتمط يتمط يتمط بالتدريج، اللي عمليه ريليسنج، عمليه الاندبندنس ديت، ازاي يعتمد على نفسه، يبقى عاطفيا ناضج عاطفيا، ما عندوش حب طفولي. يبقى الحبل السري المريض. ايه تاني؟ إذا الأب والأم يا أحبائي قلنا كانوا معتبرين ولادهم دولا ملكية خاصة بيهم، مش ممكن أم تفرط في بنتها أبدا لجوزها. يعني إيه؟ يعني اتجوزي وافرحي بس أنت بنتي. قبل ما تكوني مراته أنت بنتي. دي تؤدي لإيه ديت؟ مشاكل. البنت تاخد أوامر من مين؟ من أمها مش من جوزها. طبعا ده غلط طبعا يعني. لأن حاسة دي ملكية خاصة بتاعتها. البنت تتجوز وتروح أمريكا أو كندا أو أستراليا مع جوز وفرحين ببعض وعريس وعروس فرحين خالص والكيسة مباركاهم وهناك ناس حلوة وكل حاجة. جوز هيتعبها هناك تتكلم وتقول له دي بنتي، ما بالتليفون في سنون شغال بقى بين بنت وأمها يعني. تقول له دي بنتي، لو قلت كلمة واحدة هترجع لي. مين اللي بيمشيها؟ أمها. مينفعش الكلام ده احبائي. ملكيه خاصه مش ربنا مديها لها وهي بتطلقها، تعالى تربيها بالسلامه. اذا كانت الام عندها انانيه، مش هي احبائي بعض امهات وابهات، انا بتكلم حقيقه معوقات مش طبيعيه، يعني مش اسره صحيحه. بعض الناس عندهم العيوب دي. في احبائي زواج بتاع اب وام فاشل، فالام تستعيض عن شريك الحياه بمين؟ بابنها او بنتها. ده في بعض اسر احبائي وصل لمرحله ان الزوج يطلع بره وابني ضنايا يقعد جنب على نفس السرير وينام معايا بسلامته. ده في الجامعه ده طبيعي الكلام ده؟ طب المحروس ده اتجوز يا احبائي، ابن مامته الحلو ده اتجوز، هيقدر يعمل ايه ده؟ امه في التليفون كل يوم تكلمه وتعيط. ليه؟ تعيط انه عاوز يجي لها كل يوم. ده بمثابه شريك الحياه بدون علاقه جسديه، بس شريك الحياه معتمده عليه في الاحتواء العاطفي، معتمد عليه في الرعايه العاطفيه الفكريه تقول له كل المشاكل في التليفون وتكلمه كأنه جوزها وجوزها موجود جنبها. ده معوقات. الواد يحاول يفرفص يروح بيته مخه تعبان من كتر المشاكل اللي جاية بسمعها له في الشغل. ابن عمك وابن عمتك وأختك وأخوك وأبوك كأنه بالضبط زوجتي. طب ما تكلمي يا ماما بابا، انت عارف أبوك ده بيعرف يعمل حاجة. فقصدي الزواج بيبقى تعبان بتاع بابا وماما. طبعا علاج الموضوع بابا وماما يتجوزهم، يعني لما نتجوز احنا نقول لابونا روح جوز بابا وماما يعني ساعدتهم يعني جوزتهم يعني مش هقعد جنبهم. يعني هكمل بعض المعوقات. اذا حصل انتقال لبابا او ماما شريك الحياه اللي فاضل، نفرض ربنا خلى حد يروح السماء بدري، دوري ايه نحو بابا او ماما الفاضلين؟ اكرامهم، رعايتهم. هل اجيب بابا وماما يقعدوا معايا في الشقه بتاعتي؟ انت تفضلوا يا حبايبي، انت فيك اباط وامهات مخلفين. اغلب الامهات الحلوين تقول ما سيبش بيتي، ما سيبش شقتي، دي حياتي، ده كياني هنا. عاوز تجيلي تعالى اهلا وسهلا انت وعيالك، اعملك اللي انت عاوزه، بس ده مكاني. ياما امهات نقنعهم يروحوا امريكا، لا روح امريكا اعمل ايه؟ دي حياتي هنا. انا اصحابي جيراني هروح ليه؟ وفي امهات اللي هم متجوزين ابنهم او بنتهم اذا حصل حاجه زي كده رجلي على رجلك. فبتحصل مشاكل. انا بتكلم على انتقال او سفر حد السماء الثاني، دوري اكرمه، اطمن على رعايته، اطمن حياته ماشيه كويس. لكن القرار بتاع ان يسيب شقته اصليه بيجي يعيش معايا قرار عاوز تفكير كتير واستشاره او باعتراف كويس، بتعمل مشاكل. عيد تاني الحته بتاعت الاحساس بالامان ديت في البيت بتاع بابا وماما. اذا البنت او الولد يجي يزور بابا وماما في شقتهم يقول يا سلام، ايوه كده احس بالراحه، مش عند مراتي وعند عيالي. تقوم تقول له ايوه كده حبيبي، انت جاي كل يوم اكلك واشربك. هي بتعمل مشكله اكتر. فتلاقي البنت او الولد يحس فقط بالامان اذا حصل مثلا واحد اتنين كده مخلفين خمس عيال، الخمسه اتجوزوا. لو كان ده حبايب نعمل حفل عيد ميلاد يجتمعوا الخمس عيال بتوعنا بشركاء حياتهم. تبص ايه اللي بيحصل، تلاقي كل الخمس ابناء قاعدين جنب بعض وشركاء الحياه في الناحيه الثانيه عصبه كده مع بعض. طب وشركاء الحياه فين؟ ثلاث بنات وولدين متجوزين، تحس دول مع بعض والفريق الثاني الناحيه الثانيه قاعدين مع بعض ازواج وزوجات بقى. يعني في غلطه في التربيه، يقعدوا كلهم مع بعض، كلهم اخوات. لقيتوا المنظر ده في اي بيت غلط. او تلاقي اسره احبائي السبع اولاد وبنات كلهم مطلقين، دي عدوى يعني، ماشيين كلهم. ده بتوع عيب في التربيه، عيب في التربيه الاسريه اصلا. سبعه وفي اماكن مختلفه في العالم وكله عمل نفس الشيء، حاجات عجيبه طبعا. ف دول يقول لك يجتمعوا مع بعض كله يطلق، في عفة التربية أصلا. الأمان بس هم مع بعض مش مع حد تاني. ساعات يا حبايبي بنعملها ازاي؟ أقول لهم إيه؟ بره احترسهم، ما تأمنوش أوعى تأمنوا لحد. الجيران الناس كلهم وحشين بره، أم تكون موسوسة شوية، العيال يطلعوا خايفين في حضن أمهم، يخافوا يطلعوا بره ويكبروا على نفس الإحساس. طب يتجوزوا ازاي دول؟ شنو الامان في المسيح؟ طب مرض حد الام مرضت او الاب مرض، اعمل فيه ايه؟ لازم اخد بالي منه، لازم اراعيه، ان شاء الله اصرف له اعمل ايه؟ ده ابويا ده امي. طب ايه رايكم بقى في المرض الاصطناعي؟ عارفين اضحكوا كلكم عارفينه؟ الست حرام يجي لها كل الام الروماتيزم كلها وهبوط القلب والشلل والرعاش، إذا ابنها فكر يسيبها، جايين يزوروها، يزوروها في البيت الراجل ومراته بس يعني. ماشيين، أي قلبي قلبي قلبي، ده مش حقيقة يعني. هي بتحس بأعراض بس هي من خوفها عاوز تمسكه شوية، كل الألم بتاع هشاشة العظم يزيد، والروماتيزم الصار يزيد ألامه، والصداع النصف كله يجي، وبعضهم يا حبيبي يترمي على السرير مش قادر. أنا بتكلم عن المرض الحقيقي، المرض الحقيقي ده مرض الواحد بيصطنع، ده مرض عاطفي لازم يتعالج. لكن بتكلم المرض الحقيقي لازم اخد بالي من امي وابويا، ده اكرامهم ان اخد بالي منهم، ما سيبهمش يترموا. طب اب وام جالهم الزهايمر اعمل ايه؟ لو واحد بس منهم موجود اعمل ايه فيه؟ عجيب ايه الزهايمر طبعا مش كده؟ اللي بيتوه بالتدريج ده يعني. بتيجي مرحلة احبائي لازم اخد بالي منهم رعاية، رعاية متسقة، يعيشين معايا، يحد يعيش معاهم، يدخلهم مكان في رعاية، ازهوش لوحدهم كده يعملوا حاجة غلط نفسهم. الرعاية لابويا وامي. طيب امي قالت لي مش هتورث، ابويا قال لي مش هتورث، اذا سبت الاسرة اتجوز بس تقعد قاعد معانا، ورث فلوس حاجات مادية يعني، ترك لا، اتجوز بس تقعد هنا تحت اشرافنا هنا في البيت، دوار كبير، شقة كبيرة، بيت كبير، خد اوضة، ايه رأيكم؟ ده الفلوس ده ضد وصية ربنا، اترك اباك وامك. عاوز حكمة احبائي في التصرف ده، نوع من الضغط على الاولاد. التليفون اخباره ايه احبائي؟ وسيلة للضغط وعدم الترك. التليفون ده أخطر من أي وسيلة في الترك. الأم والأب اللي بيزنوا على أولادهم من خلال التليفون، البنت اللي بتشتكي لأمها في كل الدقائق، الابن بيشتكي لأمه من مرات صلت عليه، كل التليفون خطير جدا جدا. آخر حاجة أقولهالكم السفر الخارج. في حاليا أحبائي حركة كده مش عاجباني أبدا بشوفها باجي هنا، تلاقي بس إن إيه البلد العربية الرجال رايحين بيشتغلوا هناك، ومين قاعد هنا؟ الزوجة والأولاد. الرجال بيشتغلوا في شرم الشيخ، والزوجة والأولاد قاعدين في مصر وفي اسكندرية. الراجل بيشتغل في إنجلترا دكتور محترم، ما تقولي لا ما سيبش مصر قاعد هنا هو يجي. طب يا ستي جوزك لو ساب هناك وجي هنا هيشتغل شغلته؟ لا هو قاعد رسمي شفتيه زرته. طب ايه حاله؟ هايل اخصائي كبير قوي. طب تقعدي معاه؟ لا هو اللي يجي. ده منطق يا حبايبي؟ في المسؤوليه ان الزوجه تبع جوزها، فين الزوجه؟ ده راح انجلترا يعني عندهم مدارس حلوه هناك وكنيسه وكل شيء موجود. لا هو اللي يجي، ما يعرفها كويس، تقول انا متاكده لو جه مش عارف يشتغل كويس. ضغط عليه. حاجه ثانيه مهمه في موضوع الخارج ده، في مسؤوليه ان الزوجه حمايه لجوزها. اسيبه في الشرم لوحده عرضه للشيطان وقلبي مستريح ونايمه مستريحه؟ ايه يا احبائي الكلام ده؟ في معوقات يا احبائي فكريه وعاطفيه، زي ما اتكلم في الترك. اذا الترك يا احبائي تم ما اديتش يعني بابا وماما يعينوا راسي، بس ما تدخلوش في حياتي انا وشيك حياتي، الحاجات الخاصه بينا زي بعض، بابا وماما رايهم استشاري، يصلوننا، يحبونا، احبهم، ما يعرفوش اي تفاصيل عن حياتي الخاصه. اب اعترافي بس اللي يعرف، مش بتاع جوازي. بابا وماما صلوننا احنا كويسين خالص، يوم ما تفضح نفسك قدامهم هيتدخلهم. لما تجيلي اي حاله خلاف بين زوجين، لو اتدخلت الاسره اصليه اول مش تنفع الحاله خلاص، هتنتهي بانفصال لازم. اذا اتدخلت الاسرتين في الموضوع بالعاطفه الحلوه نحو ولادهم، طبعا بنتي اقرب لقلبي من جوزها وبقول له كده، وابني نفس الطريقه، كل اسره تشد من ناحيه ينفع قضايا الحاجة تبوظ. حياتنا الخاصة ما تروحش لبابا وماما. سمعني يا حبايبي، إذا تم الترك بالسلامة بمحبة بتاعت الزوج والزوجة يتم الالتصاق ثم يتم الاتحاد. الترك أساسي الالتصاق والاتحاد، وعملية الترك مستمرة. إذا اكتشفت عادة وحشة أسيبها، طبع وحش أصلح فيه، تصلف من بابا وماما أتعامل معاه، أحبهم أكرمهم، لكن لا تسلط على بيتي. ربنا يبارك ويكرم كل أباط الأمهات، ويفرح بابا وماما بجواز بناتهم، يبقى أسرة حلوة ناجحة عايشة في ربنا.